بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعمل فضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء السابع بين يدي قراءتنا لهذا الشرح الماتع لكتاب آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام الإمام الأواب محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والشارح الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. وما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع صفة صلاة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في بداية هذا اللقاء. أحييكم لتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، بعد أن فرغنا من بيان هديه صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة، ينتقل بنا المصنف رحمه الله تعالى إلى الكثير من الأحكام المتعلقة بالصلاة، فيقول رحمه الله تعالى: ويرد المار بين يديه ولو بدفعه، آدميا كان المار أو غيره، فرضا كانت الصلاة أو نفلا، فإن أبى فله قتالة ولو مشى يسيرا. ويحرم المرور بين المصلي وبين سترته وبين يديه إن لم يكن له سترة. يقول الشارح حفظه الله تعالى: يرد المصلي المر بين يديه آدميا أو غيره في الفرض والنفل بمنعه، وإن أبى دفعه بقوة، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. رواه البخاري ومسلم. وإذا لم يكن له سترة منع من مر بين يدي إلا إذا كان المرور بعد 3 أذرع فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة بين العمودين وبينه وبين الجدار 3 أذرع كما في صحيح البخاري رضي الله عنه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. والمرور بين يدي المصلي حرام، لحديث أبي جهيم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. فالحديث يغلظ الوعيد لمن مر بين يدي المصلي. وهنا ذكر النبي 40 ولم يذكر هل 40 سنة أم 40 شهرا أم 40 أسبوعا أم 40 يوما، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على تغليظ الوعيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله قتل حية وعقرب وقملة وتعديل ثوب وعمامة وحمل شيء ووضع، وله إشارة بيد ووجه وعين لحادة، وله إشارة بيد ووجه وعين لحاجة. قال الشارح: للمصلي قتل الحية والعقرب إذا كانتا في قبلته، وإذا خيف الضرر عند ذهابها إلى غير القبلة قطع الصلاة ليقتلها، أي أنه إذا كان يصلي وأمامه في القبلة عقرب أو حية له أن يقتلهما من غير أن يخرج من الصلاة. فإن تحرك العقرب مثلا أو الحية لغير القبلة خلفه وخاف أن يضر غيره أو يؤذي من في البيت، له في هذه الحالة أن يقطع الصلاة ويدعها بقتلها. فإن كانت في القبلة لا يقطع صلاته بل يتحرك ويقتله في الصلاة، أما إن كانت لغير القبلة فيقطع صلاته للضرورة لقتلها، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وله أي المصلي تعديل ثوب وعمامة عند الحاجة ما لم يكن عبثا، يعني الثوب يحتاج إلى تعديل في الصلاة يعدله إن كان هذا لحاجة خشية مثلا أن تكشف العورة أو إلى آخره، أو ينشغل به انشغالا تاما في الصلاة فله التعديل. لذا ورد عن بعض الأئمة كالإمام الشوكاني رحمه الله تعالى أنه دخل يصلي إماما يوما فإذا بالعمامة قد انحلت. طبعا معروف العمامة أحيانا تكون كبيرة، فإذا به يقوم بلف العمامة أثناء الصلاة، فلما فرغ وكأن البعض من المأمومين أنكر عليه فسأله عن حكم لف العمامة أثناء الصلاة، فقال الإمام الشوكي رحمه الله: ولف العمامة أيسر من حمل أمامة، أشار إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحمل أمامة بنت زينب رضي الله عنهما في الصلاة، ولا شك أنه يحملها ثم يضعها ثم يحملها. معلش النهاردة أنا صائم نصيبة، شوف حد يكون مفطر بقى.
كنت عارف
بارك الله مين يشرب الشاي. for condition? Each fasting. What is that? شوف الدلة داود بارك الله فيك جزاك الله خير. فهنا قام الإمام بلف الأمام أثناء الصلاة لحاجة، وله تعديل ثوب عمامة عند الحاجة ما لم يكن عبثا. طبعا العبث معروف لغير حاجة، زي البعض مثلا لابس الغطرة، عارفين الغطرة اللي بيلبسها الرجال فمشغول طول الصلاة بها لغير حاجة، شوية يضع طرفها على الكتف والركعتين ينزلهم على الكتف، شوية يشد من الأمام وبعدين يشد من الخلف، طول الصلاة على هذا الحال فهذا نوع من العبث لا يليق بالمصلي. وهكذا فننتبه. قال وله حمل شيء ووضعه لحاجة، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص الشيخ بكر الحديثة، وهي بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، على عاتقه يعني على كتفه، فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري ومسلم. وللمصلي مخاطبة غيره بالإشارة عند الحاجة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه، أي كان مريضا صلى الله عليه وسلم، فدخل بعض الصحابة لزيارته فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فصلوا بصلاته قياما فأشار إليهم أن يجلسوا. الحديث رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه. ولحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما في الكسوف أي في صلاة الكسوف قالت أتيت عائشة رضي الله عنها وهي تصلي فقلت ما شأن الناس، فأشارت بيدها إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت سبحان الله، قلت آية، فأشارت برأسها أي نعم، أي أنها تسأل إيه اللي حصل في الناس منهم، وكانت أمنا تصلي رضي الله عنها، فأشارت بيدها إلى السماء فنظرت السائلة فرأت الناس قيام، فقالت سبحان الله، قلت آية، يعني هل هذه آية من آيات الله تعالى، فأشارت برأسها أي نعم، أي عائشة أقرت قولها وهي في الصلاة بالإشارة. وعلى هذا ما يفعله البعض وأيضا بعض النساء الكبيرات في السن فعلا شرعيا، أحيانا تكون مثلا الجدة تصلي وإن العوام البسطاء، فمثلا الباب يكون بيطرق وبعض الأبناء مشغولين بجوارها فهي تشير يعني بيدها من باب التنبيه يعني افتحوا الباب أنتم مشغولين وهي بتصلي، فهذا جائز عند الحاجة ولا شيء فيه، فقد ورد عن نبينا وعن أصحاب نبينا رضي الله عنهم أجمعين. ولكن نقول لابد أن يكون لحاجة قوله أي المصنف ولا يكره السلام على المصلي وله رده بالإشارة، لحديث عبد الله بن عمر قال وهذا كلام الشارح خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه أي مسجد قباء، قال فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي، فقلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي، قال يقول هكذا وبسط كفه، وبسط جعفر ابن عون كفه وجعل بطنه إلى أسفل وجعل ظهره إلى فوق، أي رد عليهم بالإشارة، لأنه معلوم أن رد السلام واجب، ولكن نقول الأولى ألا يسلم الداخل على المصلي، هذا هو الأولى، لكن إن سلم يرد المصلي بالإشارة بأن يجعل ظاهر يده إلى أعلى وباطن يده إلى أسفل، ويشير إلى صدره ردا للتحية. وذلك يقول الشارح بعد ذلك: والأولى ألا يسلم على المصلي برفع الصوت، لما قد يحصل في ذلك من فزعه والتشويش عليه، مش واخد باله، خاشع في الصلاة، تيجي انت تسلم تفزع. وطبعا معلوم ترويع الآمنين ليس من الإسلام، أو تشوش عليه بالسلام فتخرجه عن خشوعه. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا غرار في صلاة ولا تسليم، رواه أبو داود بإسناد صحيح. طبعا الغرار يعني تأخذه على غرة أو مفاجأة، فربما أدى للفزع. من هذا الحكم ننطلق إلى بعض الأمور الحياتية في وسائل الإعلام المرئية في بلاد الإسلام، ما يسمى الآن يسموه ببرامج الكاميرا الخفية، يفزعوا الناس ويخضوا الناس ويضحكوا الناس على الناس، هذا ليس من الإسلام. وكذلك ما يفعله بعض الإخوة أحيانا، يقول لك من باب الدعابة ويخض إخوانهم، هذا لا يصح ولا يجوز، الفزع لا يجوز ولا يصح، كأن يختبئ أحدهم في مكان وقد يكون المكان مظلما مثلا، ويبدأ مثلا يفعل بعض الأصوات ليفزع الآخرين، هذا ليس من الإسلام في شيء. كذلك ننتقل لأمر آخر في بعض الأعياد، أعياد المسلمين، نقول مثلا عيد الفطر أو عيد الأضحى، مالناش دعوة بأعياد غير المسلمين، اللي يشتري البومب المفرقعات دي ماشي كده ويفزع الناس، هذا لا يجوز إسلاما. كذلك الصواريخ النارية دي اللي بيعملوها وتنفجر وتعمل أصوات، هذا لا يجوز. ثم إن فيه انفاق للأموال في باب لا فائدة فيه، فيه إسراف، والقرآن نهى عن الإسراف وعن التبذير، قال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وقال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذه الأموال التي تنفق في هذا يسأل عنها المرء يوم القيامة، سننتبه حتى نربي أولادنا على تعليم إسلامنا. خاصة وأنت في دول الغرب تقول لي إحنا بقى هو في آخر السنة ومش عارف إيه، وفي أعياد غير المسلمين الولد عايز يجيب صواريخ، وانا عشان الولد مثلا نفسيا او غير نفسيا لا يليق، وهذا لمسلم، لازم الطفل يتربى على تعليم الدين، على تعليم الاسلام، مش حاجه اسمها فرقعات، مفيش حاجه اسمها صواريخ، تبعوا لهذه الاحكام، ان هذا ليس من الاسلام في شيء. قوله: ويفتح على امامه اذا ارتج عليه او غلط، وإن نابه شيء في صلاته سبح رجل وصفقت امرأة، هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال الشارح: يفتح المأموم على إمامه إذا ارتج عليه بأن التبست عليه القراءة. أحيانا الإمام يعني ينسى بعض الآيات أو تلتبس عليه القراءة، فعلى المأموم أن يقوم برده، أو أحيانا يغلط الإمام في آية أو بعض الآيات، فعلى المأموم أن يقوم برده، فيترك مثل الإمام آية أو بعض آية، أو انتقل من آية إلى أخرى. لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك؟ رواه أبو داود. يعني ما منعك أن تفتح علي عندما التبست علي الآيات؟ وطبعا شوف، قال لأبي بن كعب، ومن أبي؟ هو أقرأ هذه الأمة، النبي قال أقرأ أمتي أبي ابن كعب، فسأل مين؟ الحافظ الحامل للقرآن. فمن هنا ينبغي على حملة القرآن يعني يكونوا قريبين في الصلاة من الإمام، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليليني أولو الأحلام منكم والنهى، في أهل الفضل أهل العلم يكونوا خلف الإمام مباشرة، عشان إذا ارتج عليه أو التبس عليه يقومون برده والفتح عليه. الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. وإذا نادى أمر في الصلاة سبح الرجال وصفقت النساء، يعني إذا حدث مثلا الإمام سهي أو نصي في الصلاة لم يجلس مثلا للتشهد الأول وقام، يبقى الرجال يعملوا إيه؟ سبحان الله التسبيح، أما النساء يصفقن. طبعا عايزين التصفيق، يعني إيه؟ تسبيح. فالتصفيق هذا من شيمة النساء لا من شيمة الرجال، أما الرجل يقول سبحان الله حتى يعلم الإمام أنه فاته شيء في صلاته. لحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما مرفوعا وفيه: إذا نابكم أمر فليسب الرجال وليصفح النساء. والتصفيح هو التصفيق، يبقى التصفيق لغة هو أيضا التصفيح لغة، وطبعا في الدارجة بتقولوا إيه؟ سقف تسقيف. ماشي يا سيدي، هنمشيها لك بالدارجة، وهي مقصود بها إيه؟ التصفيق. قوله أي المصنف: وإن بدره بصاق أو مخاط وهو في المسجد بصق في ثوبه، وفي غير المسجد عن يساره، ويكره أن يبصق قدامه أو عن يمينه. قال الشارح رحمه الله تعالى: إذا بدره بصاق أو بصاق وهو في المسجد بصق في ثوبه تنزيها للمسجد من الأقذار. يعني إيه في ثوبه؟ طبعا الحمد لله بيكون في ما يسمى المنديل أو الطنبو بلغة الغرب. عارف الطنبو؟ يا إيه؟ عارف الطنبو يا هات كده يا عبد القادر الطنبو كده ده؟ تنبو ولا تنبو؟ تنبو بالكسر يعني، سمو تنبو؟ من عبد البقى الكسر ولا الضغط ولا أهو ده المناديل للورقية. وانت في الصلاة يعني غلبك البصاق أو البزاق، فبتعمل ايه؟ بتروح طلع المنديل بتاعك التنبو ده وانت بتصلي عادي جدا وتنبو، ما في شيء لانك هنا لحاجة. وكما قلت لك من قبل، أحيانا يكون عندك مثل رشح مثل أو عطاس هتعطس، تيجي بقى تغرق الناس في الحالمين في الصلاة. في بعض الناس لما بيعطس ما شاء الله يعني بيرش مية، مش عطس عادية، مش يقول له طب يا أخي الله يكرمك يعني طلع التيمبو بتاعك ويعطس فيه حتى لا تؤذي من بجوارك، وهكذا. فهو ده المنديل. ماشي. طبعا هم قديما ما كانش في حاجة اسمها التيمبو ده، ولا كان عنده الرداء والإزار، فكان ايه؟ يبصق او يبصق فين؟ في ردائه اي في ثوبه، لان المسجد ينزه عن ذلك. قال بصق. طيب وان كان في غير المسجد ده، يعني مش بيصلي في المسجد، في غير المسجد، فيقول لك البصاق يكون جهة اليسار. جهة ايه؟ اليسار. اذا لم يكن بجواره احد، ما يكونش حد مثلا يصلي جنبك وتروح ايه تبصق عليه، تقول له السنة على اليسار وتفع اللي جنبك، ما لا يصح. ان كنت منفرد يعني او مفيش حد بجوارك، جهة اليسار، فيتم الامر عن اليسار او تحت القدم على اليسار ايضا. ماشي كده. او في ثوبه خلاص، ولا يبصق أمامه ولا عن يمينه. لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين قبلته، فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ولكن عن يساره أو تحت قدمه. فأنت في صلاة ربك تعالى نصب وجهه إليك سبحانه فوق عرشه وينصب وجهه إليك كما يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فعليك أن تتعلم الخشوع. قال: ثم أخذ طرف ردائه فبذق فيه ورد بعضه على بعض. قال: أو يفعل هكذا. النبي يعلمهم كمان بطريقة عملية، ما ترك وسيلة لتوصيل العلم إلا سلكها صلى الله عليه وسلم. يعني لهم إما يبذق عن يساره أو تحت قدمه، أو رح واخد الثياب بتاعه الرداء وبذق فيه وبعد كده إيه يعني لم يفعل هكذا. فمن باب التعليم، وده دليل على حرص النبي على توصيل الخير لأمته صلى الله عليه وسلم. وده برضو بيدعونا ان احنا نتخذ جميع الوسائل المشروعة لتعليم الناس الخير، وسائل التفهيم بقى. يعني الآن الحمد لله حتى في مجال التعليم وسائل متعددة لتوصيل المعلومة، منها سيدي كمان اهو الكاسد من ضمن وسائل توصيل العلم، منها الآن احنا عندنا الآن سبورة في الجهة الأخرى للكتابة عليها والرسم عليها لتوصيل المعلومة. فأنت كذلك في بيتك مع أطفالك الصغار اتخذ بعض الوسائل اللي ممكن تقرب إليهم المعلومات. الآن مثلا طفل يكون عايز سبورة صغيرة عشان يتعلم عليها وتكتب له عليها ماشي، مش عارف عشان يعد عليها ويكون فيها خرزات كده يستخدمها في العد ماشي، أو تعلمه عن طريق مثلا بعض الفواكه اللي بيحبها. طيب بيحب التفاح، خلاص كده علمه العدد عن طريق التفاحات، جيب له 2 كيلو تفاح وخليه يعد ماشي كده، يعد وياكل مفيش مشاكل، او يعد عن طريق القضم وكل معاه كده عين صاي مش عارف، علمه تشق له التفاح 4 قطع هتقول ده كده هنخسر كتير. الواد ما شاء الله يقول له ياكلش ولا النهارده جبنا 2 كيلو خلص عدهم، عايز 10 كيلو بعد كده. ده شيخ رياض نقول لك يعني الله يبارك لك بلاش تجيب له 10 هم كيلو، وقعد قسم له التفاح 10 حتت خليك ذكي يعني ولا ايه. وهكذا وعلم الولد بالوسائل ازاي يعرف الخير. فالنبي علمنا اتخاذ الوسائل المشروعة للتعليم. قال قوله قول المصنف: وتكره صلاة غير مأموم إلى غير سترة ولو لم يخش مرة من جدار أو شيء شاخص كحرب أو غير ذلك مثل آخرة الرحل، ويسن أن يدنو منها لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة ويدنو منها وينحرف عنها يسيرا لفعله صلى الله عليه وسلم، وإن تعذر خط خطا، وإذا مر من ورائها شيء لم يكره، فإن لم تكن سترة أو مر بينه وبينها امرأة أو كلب أو حمار بطلت صلاته. هذا كلام المصنف. يقول الشارح حفظه الله تعالى: يصلي الإمام والمنفرد إلى سترة، وسترة الإمام سترة للمأمومين، لحديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ، فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها. طبعا العنزة اللي هي ايه الحربة، عبارة عن قطعة عود من الخشب بيكون في آخره كده طرف مدبب من الحديد أو ما شكله، وبتستخدم في المعارك. فكان النبي يلقطها أمامه كسترة. قال: والمرأة والحمار يمرون من ورائها، يعني إيه لا يؤثر ما دام في إيه السترة. رواه البخاري ومسلم. حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. فده دليل على أنك إن وضعت سترة أمامك شيء مرتفع ماشي كده ومر أحد لا يضر، ماذا مر من وراء السترة. قال والسترة جدار أو عمود ونحوهما. جدار يعني هذا الحائط ده يسمى جدار، تيجي مثلا تصلي إلى الجدار كده بحيث لا يتمكن أحد من المرور، فده ستر. إذا يصلي كده الإمام قدام منه الجدار، فالجدار ستر للإمام، والإمام سترة، وسترة الإمام سترة لمين؟ للمأموم. أي أن المأموم إذا مر بين يديه مر لا يضر ولا يؤثر. لماذا؟ لأن الإمام سترته سترة لمين؟ للمأموم. أما المنفرد يحط سترة. قال والسترة جدار أو عمود، مثلا السارد العمود ده يعد سترة، لما تيجي تصلي تتخذه إيه؟ سترة حتى لا يمر المر بين يديه. وطبعا من السنة أن تنحرف عنه يعني يسارا، أو يعني ما تجعلوش نصب إيه؟ نصب قبلتك مباشرة من العمود، خد جهة اليمين قليلا أو جهة الإيه؟ اليسار من العمود قليلا، لفعل النبي عليه الصلاة والتسليم. قال والسترة الجدار أو عمود ونحوهما أو مثل مؤخرة الرحل. يدل ذلك حديث طلحة رضي الله عنه الذي تقدم، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل، رواه الإمام مسلم. وحديث اتخاذ الخط سترة رواه أبو داود وغيره، وفي إسناد مجهولان، يعني الحديث بتاع أنك تعمل خط كده حديث لا يصح، حديث لا يصح. عشان كده قال العلماء يعني السترة لابد أن تكون ظاهرة بارزة عن الأرض حتى تعلم. قال الشارح يدنو المصلي من سترته، لحديث سهل بن سعد رضي الله عنهما قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاه، عارفين الشاه طبعا العنزة دي والناس، خلاص كده يعني بين النهو وبين الجدار لو بتاخد سترة ممكن ايه المعزة تعدي، يبقى في ايه النبي كان قريب من الجدار مش بعيد قوي. ما تجيش مثلا تاخد لي مثلا العمود كده سترة وانت واقف بعديه باربعة متر، سترة ازاي؟ هو واقف يقول لك ما في عمود هناك، لا لازم تكون قريب انت يعني بميعاد موضع السجود، بميعاد موضع ايه السجود، ويا دوبك موضع السجود تعدي المعزة ولا ايش محسن او الخروف ماشي، إلا بقى أن يكون تكون معزة من إياهم بقى في معيز كبيرة صح ولا مفيش، بقول له مش عارف في خروف صومالي مش عارف، تلاقي الخروف قد الجمل، وبيقول لك في خروف بقى براسين صح الكلام ده، بيقولوا نزل عندكم بين في دول في الماء في ليبيا والحتت دي خروف الصيني، بيقول لك عملوا خروف صيني براسين، يقول لك عشان لو مثلا أخروا العيد عن رؤية الهلال بمزاجهم، يقول لك عشان تخرج من الحرج تذبح راس معاهم وتذبح الراس مع المسلمين فالسنة أن تدنو من السطر. طبعا ده دعاء بقى يونس مفيش خروف براسيج إلا في الخيال بقى. قال في رواه البخاري في باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة، ورواه الإمام مسلم وحديث سهل بن أبي حسمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته، يعني خليك قريب حتى لا يؤدي إليه أو الشيطان يجتهد على قطع صلاتك، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وحديث الانحراف عن السطر رواه أبو داود عن المقدار بن الأسود وفي إسناده مجهول وضعيف. قال الشارح وقطع الصلاة بمرور الثلاثة أي المذكورين في الحديث والمرأة والكلب والحمار في كلام المصنف دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل، إنك إيه تجعل سترة يعني تقول لي يا عم الشيخ انا يعني ورد في السنة ان النبي كان يصلي وعائشة في قبلته. نعم، ولم تمر بين يديه. معروف ان البيوت كانت ضيقة، احيانا تكون عائشة نايمة في حجرتها فالمكان ضيق، النبي يصلي وهي فين في القبلة. تقول فإذا سجد يعني غمسني، يعني كده عشان أتأخر شوية وأفتح له عشان يسجد. عائشة لم تمر بين يدي، عائشة كانت في قبلتي نائمة. فهمت حاجة؟ إنما إيه اللي يقطع الصلاة؟ إنها تمر بين إيديك، تمشي قدامك يعني. فإن لم تتخذ سترة في صلاتك وأنت في البيت مثلا، الزوجة مرت بين إيديك، أعيد الصلاة. الصلاة إيه؟ المرأة قطعتها بطلت يعني، فتعيد الصلاة مرة ثانية. نعم. أما إذا كانت مثلا هي قاعدة وأنت بتصلي، لا حرج ما دام ما مرتش إيه بين يديك. وكذلك الحمار، طبعا الحمد لله ما فيش عندكم حمير هنا، ربما ما فيش، فدي ما بعيدة عنك يعني. وكذلك الكلب، هنا الكلاب كتير بقى، تخلي بالك وأنت بتصلي أي كلب يعدي وأنت مش متخذ سترة بطلت إيه صلاتك. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. قوله أي قول المصنف وراه قراءة في المصحف، والسؤال عند آية الرحمة، والتعوذ عند آية العذاب، أي للمصلي أنه يقرأ منين؟ من المصحف، ولما تمر بآية رحمة يسأل ربنا الجنة، وتمر بآية عذاب يتعوذ من النار. قال الشارح تجوز القراءة من المصحف في الصلاة لحاجة، مثل صلاة التراويح أي في النافلة وغيرها. وفي صحيح البخاري في باب إمامة العبد والمولى من كتاب الأذان، قول البخاري وكانت عائشة رضي الله عنها يا أمها عبدها ذكوان من المصحف أي في صلاة التراويح. وقد وصل هذا الأثر ابن أبي شيبة في مصنفه بإسندين عنها رضي الله عنها، وأسند أيضا عن محمد بن سيرين والحسن، والحكم عطاء القول بجواز ذلك، وأسند عن آخرين القول بكراهية ذلك، يعني مسألة خلافية. والسؤال عند آية الرحمة والتعوذ عند آية العذاب، جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه وفيه يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. رواه الإمام مسلم. وهذا في حال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه الصلاة والسلام، تمر بك آية فيها ذكر الجنة اسأل ربك الجنة، آية فيها ذكر النار استعذ بالله من النار. واختلف العلماء في هذا، قال بعضهم هذا في النوافل، أما في الفرائض فيجيب عند السؤال أو الاستفهام. انتبه يا ولدي، يعني إيه عند السؤال أو الاستفهام؟ مثلا في قول الله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، تقول بلى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، بلى. وطبعا بلى إجابة على سؤال منفي في باب الإثبات. أو مثلا هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، تقول نعم، هذا سؤال فعليك أن تجيب. قوله قول المصنف والقيام في الفرض ركن، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، إلا لعاجز أو عريان أو خائف أو مأموم خلف إمام الحي العاجز عنه، وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريم. قال الشارح القيام في الفرض ركن لا تصح الصلاة بدونه من قادر عليه، لحديث عمران بن حسين رضي الله عنهما، وقد تقدم عند تكبيرة الإحرام، وقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ويستثنى من ذلك من عجز عنه لمرض، واحد مريض جدا مش قادر يقف الصلاة يقول له صل قاعدة، إلا أن يكون عنده قدرة على القيام يعني للتكبيرة فيكبر من قيام ثم يجلس. أو من يلحق بفعله مضرة شديدة، لحديث عمران ماشي كده هو ممكن يقف لكن يتعب كتير، زي مثلا مريض بالبواسير ممكن يقف لكن يتألم، نقول لا اجلس، ما تقف حتى تتعرض للحرج الشديد، يبقى في عنده حرج شديد فنقول له اجلس. قال أو لكونه عريانا لا يجد ما يستر عورته فيصلي جالسا. طبعا الحمد لله يمكن هذا قل أن نجده في زمن الساعة اللي تعيش الأمة، لكن قديما كان ممكن ما يجد الثياب. يعني ورد أن أحد الصحابة كان يصلي الصبح خلف النبي ثم ينصرف مسرعا ولا يجلس للأذكار، فتعجب بعض الصحابة لحاله، فقال لهم النبي إذا صلى فقلوا أن النبي يريدك، يعني النبي عايز يعرف لماذا ينصرف مسرعا. فذات صبيحة صلى الفجر وأراد أن ينصرف فاستوقفوه يريدك صلى، فسأله النبي فقال يا رسول الله ليس عندي إلا ثوب واحد أصلي أنا فيه خلفك ثم أسرع قبل أن تشرق الشمس حتى تصلي فيه زوجتي. تخيل هو وزوجته ما عندهمش غير ثوب واحد. طبعا فهنا يجوز للعاجز أو اللي ما عندوش لو ما كانش عنده ثياب خالص عايز يصلي وعريان يجلس ما يقف، عشان إيه؟ يستر ما استطاع من عورته المغلظة ويصلي من جلوس، عشان تعرفوا النعم اللي انتوا فيها. صحيح نعم محتاجة الشكر، يعني كانوا قديما قد لا يجد أحدهم إيه؟ الإزار أو لا يجد الثوب. فاللهم لك الحمد على نعمك. قال ولذلك كده الفقهاء في هذا الباب لما يجوا يتكلموا عن المسائل لك مثلا هب أن مثلا مجموعة من الناس ما عندهم ثياب وأرادوا أن يصلوا ما عندهمش غير ثوب واحد، من يلبسه؟ الإمام يلبسه وهم يصلوا وراه. مين اللي يلبسه؟ يعني هو الثوب بتاعك أنت مثلا لكن لا يصلي بيك غيرك إمام القارئ، فتخلع وتعطيه لمين؟ للإمام. وتجد مثلا ما شاء الله تفصيلات عجيبة في هذا الباب كده لما تقرأ تقول سبحان الله، شوف الإسلام جميل إزاي، ما ترك شيء إلا تجد تفصيلات والعلماء والفقهاء يتكلموا هنا وهنا، وده كله بيسري الفقه، وده بيسموه من الخلاف المحمود بقى اللي هو إيه؟ الوصول للدليل والاجتهاد الفقهي. قال الشارح أو لكون عريانا لا يجد ما يستر عورته فيصلي جالسا، أو كون خائفا يخشى في قيامه في الصلاة رؤية عدو له، يعني مثلا أحيانا أثناء الجهاد أو كذا أو كذا لو قمت تصلي ممكن تكون أنت في مكان مرتفع لو صليت وانت واقف الأعداء يكشفونك ماشي كده، فيقول لك لك أن تصلي إيه من جلوس إننا ضرورة. وقياسا على هذا بقى بعض الأخوات يسألنا أحيانا بتكون مثلا في مكان يعني ربما في بعض الرجال في المحيط أو كذا ما عايزة تصلي الوقت يفوتها، يقول لك إذا هصلي من جلوس ما تصلي من إيه؟ من قيام، إن قيامك يعني جسدك يظهر أو كذا، لا صلي وأنت جالسة. قال أو كونه خائفا يخشى في قيامه في الصلاة رؤية عدو له، أو أن يكونوا مأمومين خلف إمامهم الراتب إذا صلى بهم جالسا لعلة، الإمام الراتب مريض طبعا معروف أن وجود الإمام الراتب يتقدم أحد عليه، حسين الحسين دي ولا لا، يعني الإمام الراتب خلاص حد يتقدم عليه في الإمامة إلا أن يأذن هو، ما أذنش خلاص لا يجوز حتى وإن كان بيصلي معاه أعلم العلماء، وده أدب شو كده، حتى موجود أعلم منه في المسجد لا يتقدم عليه. ليه؟ في إمام راتب للمسجد خلاص انتهت القضية فصل في الحكم. قال طب الإمام الراتب مريض وموجود هيصلي وقاعد، كل اللي وراي صلوا قعود ودي السنة صلوا جلوس ولا نسخ في هذا الحديث كما زعم البعض ماشي كده. طيب تقول لي طب لو الإمام مش مريض صلى من قيام بداية الصلاة أثناء الصلاة طرأ له طارئ فجلس لمرض أو لعلة أو تعب، نكمل خلفه جلوس؟ لا، نكمل قيام. ليه؟ لأنه بدأ بنا الصلاة من قيام، لكن العلة طرأت عليه أثناء الصلاة. أما إذا بدأ الصلاة جالسا نجلس من البداية. طبعا أنتوا تتمنوا بقى الإمام يمرض عشان يصلي بكم جالس، صح؟ عشان ترتاحوا شوية يعني. لا، ما يجلسوش ما دام بدأ من قيام، هم ما يجلسوا. لو هو جلس أثناء الصلاة ليس عليهم جلوس، لا يصح لهم جلوس ما دام بدأ الصلاة إيه؟ قائما. إنما إن بدأ جالسا خلاص يجلس. قال، وسيأتي بيان ذلك في باب صلاة الجماعة. وإذا أدرك المسبوق الإمام راكعا كفاه من قيام تلك الركعة قدر تكبيرة الإحرام. قدر تكبيرة إيه؟ الإحرام، يعني يدرك مع الركعة بقدر ما يكبر كده، وده من التيسير. ويدرك تلك الركعة إذا كبر للإحرام قائما ثم ركع واستقر راكعا ولو يسيرا قبل سماع قول الإمام سمع الله لمن حمده. طبعا قلت لكم أن الإمام مالك يرى إن كبرت للإحرام ثم بدأت تكبيرة الانتقال للركن وانت بتنزل هو رفع حسبت لك فكمل، مادام كبرت قبل ان يقول ايه سمع الله لمن حمده وشرعت في العمل نزولا هو رفع قال اكمل انت الركعه وان شاء الله تحسب لك. قوله اي قول المصنف، وتكبيره الاحرام ركن، وكذا قراءه الفاتحه على الامام والمنفرد، وكذا الركوع نبي بين اركان ايه الصلاه. طبعا الأركان لو تركت ركن تفسد الركعة خلاف الواجب تكبره بسجود السهو. قوله وتكبيرة الإحرام ركن، وكذا قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد، وكذا الركوع لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعليها ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. رواه الجماعة. فدل على أن المسمى في هذا الحديث لا يسقط بحال، إذ لو سقط لسقط عن هذا الأعرابي الجاهل. والطمأنينة في هذه الأفعال ركن لما تقدم. ورأى حذيفة رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال له ما صليت، ولو مت لمت على غير فطرة الله التي فطر عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. قال المصنف والتشاهد الأخير ركن، لقول ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل، فقال النبي عليه الصلاة والتسليم لا تقولوا هكذا ولكن قولوا التحيات لله. رواه النسائي ورواته ثقات. قال الشارح أول أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، وبها يكون الدخول في الصلاة، وقد تقدم ذلك عند تكبيرة الإحرام، وهي واجبة على الإمام والمنفرد والمأموم، ويأتي في باب صلاة الجماعة الاستدلال وجوبها على المأموم. ومن أركان الصلاة الركوع والرفع منه والسجود والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في هذه الأفعال والترتيب والتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أي في الأخير والتسليمتان. ويدل لركنية هذه الأفعال حديث أبي هريرة رضي الله عنه المعروف بحديث المسيء في صلاته، وقد ذكره المصنف رحمه الله وقال رواه الجماعة. والجماعة المقصود بها صاحب الصحيح وأصحاب السنن الأربعة، أي البخاري ومسلم النسائي أبو داود الترمذي ابن ماجة. لما أقول لك الجماعة يبقى بيشمل كتب السنة الست، إمام مسلم والبخاري، أدي الصحيحان، عندي النسائي، عندي الترمذي، عندي ابن ماجة، عندي أبو داود رضي الله عن الجميع. قال وأثر حذيفة رضي الله عنه رواه البخاري، أي عندما رأى الرجل إيه يصلي فقال ما صليت، لما كان لا يطمئن في الركوع ولا السجود، رواه البخاري في صحيحه. ويدل لكون التشهد الأخير ركنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه قد تقدم عند ذكر التشهد الأخير. وجملة أركان الصلاة 14 ذكرها الشيخ رحمه الله في رسالة شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، وهي القيام مع القدرة، هذا رقم واحد، اكتب عشان تبقى عارف أركان الصلاة لما تيجي تعلم الأطفال يا شيخ محسن يا شيخ سامي. قال وهي القيام مع القدرة. ثانيا تكبيرة الإحرام. ثالثا قراءة الفاتحة. رابعا الركوع. خامسا الرفع من الركوع. سادسا السجود على الأعضاء السبع. سابعا الاعتدال منه، أي من السجود القعود يعني. الاعتدال نفسه ركن، والجلسة بين السجدتين ركن، والطمأنينة في جميع الأركان، والترتيب، والتشاهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أي في الأخير، والتسليم تاني، وقد تكلم عليها في رسالته، يقول وتكلمت عليها في شرح تلك الرسالة. إن طبعا اختلف بعض العلماء يقول لك إن التسليمتين الأولى بس اللي هي إيه ركن، والثانية إيه سنة. نعم نعودها من الأول، حاضر. يبقى الأركان هنعود من الأول: القيام مع القدرة رقم واحد، اثنين تكبيرة الإحرام، ثلاثة قراءة الفاتحة، أربعة الركوع، خمسة الرفع منه أي من الركوع، ستة السجود على الأعضاء السبعة، سبعة الاعتدال منه لأن من السجود يعني، سبعة ثمانية بقى صح؟ ثمانية الجلسة بين السجدتين، تسعة الطمأنينة في جميع الأركان، عشرة الترتيب، 11 التشهد الأخير، 12 الجلوس له الجلوس للتشهد، 13 الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، 14 التسليمتان. طبعا المصنف والشارح يرجحان أن التسليمتين ركن، البعض اختلف وقال أن التسليمة الأولى هي ركن أو فرض والثانية سنة. قال وقد تكلم عليها أي المصنف على حكم التسليمتين في رسالته لشروط الصلاة، وتكلمت عليها في شرح تلك الرسالة، لأن الشيخ العباد حفظه الله شرح أيضا رسالة شروط الصلاة وأركانها لشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب. قال والأركان السبعة من الركوع إلى الترتيب دل عليها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء صلاته، والطمأنينة في هذه الأركان معنى الهدوء وعدم العجلة، الطمأنينة ينتهي هادئ، فلا ينقر هذه الأفعال بل يطمئن فيها، يطمئن فيها سواء طال الإطمئنان أو قاصر، يعني ممكن يكون في إطمئنان عندك واعتدال، ما تنقرها كنقر الديك، أنت لما تشوف الديك بياكل أمره عجيب جدا يخطف، فتلاقيه كده يروح نائر كده بالمنقار تك ويروح قايم بسرعة تك 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 تك، والدجاجة برضو بتربي دجاجة أحمد في البلد بتربي، والله زمان كنت بتربي ما شاء الله بتربي فراخ وإيه تاني وبط ووز وحاجات كده. كان في خير يعني الحمد لله. كنت بتذبحوا البط والوز ولا ايه؟ وبتضغطوه؟ التضغيط لا يجوز، تضغيط البصله يعني بتاكله فوق الطاقه، ولا انتوا بتضغطوا يا مصر في المغرب؟ ها؟ ما عندكوش بط في المغرب؟ لا ازاي؟ ده الولد يقول لك البط كتير ومش عارف ايه.
بط
من نوع ثاني. عندكم بط من نوع ثاني. الله يديك. في الوردزات فيه يا محمد؟ في بط في الوردزات؟ ما فيش. قليل. الله. المغرب مدن، صدقني ما عرفوش. ده في الوردزات. وانت فين؟ تازة. ما فيهاش بط. ما بياكلوش البط؟ طيب المهم يعني. المهم فالديك بينكر، فمن نكر صلاته ونكر الديك بطلت، ان فقدت الاطمئنان. علشان كده رد النبي الرجل المسيء في صلاته وكان بينكر صلاته ما بيطمئن فلا تصح. علشان كده بقى بعض الاخوه اللي بيصلوا الصلاه العجيبه دي طيارة دي ما 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 تصح تكون صلاة. قال والاطمئنان الهدوء وعدم العجلة، فلا ينقل هذه الأفعال بل يطمئن فيها سواء طال الاطمئنان أو قصر. وأما الترتيب فيأتي بها مرتبة، القيام ثم الركوع ثم الرفع منه ثم السجود ثم الجلوس بين السجدتين، فلو سجد ناسيا قبل أن يركع وجب عليه أن يرجع ليأتي بالركوع ثم السجود، ولا يعتد بالسجود الذي حصل منه سهوا. قال وهذه الأركان 14، خمسة منها قولية وهي تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد الأخير والصلاة على النبي والتسليمتان والبقية فعلية. يبقى عندهم 14، يبقى خمسة قولية وتسعة فعلية. طبعا التقسيمات دي جميلة جدا، بتبسط العلم وتسهله. ده لما تيجي تعمل بقى كده يا شيخ مصطفى، تشرح الصلاة كده وتعمل خريطة كده تقول له وأركان الصلاة 14، 1 2 3، تعملها كده بالأسهم وتروح مقسم الأركان تاني وتنقسم الأركان إلى قسمين، قولية وفعلية، تروح جايب خمسة منها قولية الناحية دي والتسعة الفعلية الناحية دي. تيسر على الطالب، يبقى الأمر سهل يحفظها ويعرفها ماشي كده، ما يعودش يتوه في الأزقة والحواري. عشان كده كان من ضمن فائدة أهل العلم إن هم قسموا لنا العلوم وبسطوها لنا. ويمكن أنت حتى في دراستك الدنيا بتعمل كده، تعمل حاجة اسمها ملخصات. الكتاب ممكن يكون 200 صفحة تلخصه في صفحتين عن طريق الإيه؟ الأسهم ومش عارف إيه، تقول لك الزبد. شو الورقتين دول عم الشيخ فيه المادة كل منهج كله، هو ذاكر كويس فيروح بقى ملخص ده كله فين في ورقتين كده. عشان كده أيضا من مفيد لطالب العلم لما يقرأ كتاب بعد ما يقرأه مرة يبدأ يقرأه بتأني ويلخصه بقى. التلخيص بيفيد كتير جدا، كتير الناس يقرأ الكتاب كله كبير مثلا وبعد فترة خلاص نسيه كله، صعب انه يسترجعه، لكن لو لخصه بيبقى سهل جدا يسترجعه. زي بعضهم يكتب في الهوامش مثلا، يعني يقرأ مثلا باب ويلخصه في الهامش زي ما احنا بنعمل في فقه العمدة في يوم الجمعة، يقرأ لك الحديث ويقول لك فوائد بلخصه لك في كم فائدة كده. يبقى انت من خلال ما تقرأ الفوائد كده في الهامش الكتاب خلاص الحديث اتهضم والباب اتهضم. فده مهم جدا التلخيص. عشان كده تجد العلماء كتب كثيرة جدا يقول لك تهذيب كتاب كذا، تلخيص كتاب كذا، مختصر كتاب كذا. هو المختصر عبارة عن انه لخص الكتاب بدل ما يبقى في 4 مجلدات عملها في مجلد واحد تيسيرا على الطالب. قوله اي المصنف رحمه الله تعالى والواجبات التي تسقط سهوا 8، يعني ان سهيت فيها خلاص سقط الواجب بس تكبره بسجود السهو. 8، التكبيرات غير الأولى، يعني جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام واجبات، اللي بنسميها تكبيرات الانتقال. ما تيجي تكبر للركوع للرفع، الركوع هو التسميع، التكبير للسجود للرفع إلى آخره، دي كلها واجبات. قال التكبيرات غير الأولى، دي رقم واحد. والتسميع للإمام المنفرد اثنان. والتحميد للكل يعني ربنا ولك الحمد. وتسبيح ركوع وسجود، دي كلها من الواجبات. وقول رب اغفر لي أي في القعود بين السجدتين. والتشهد الأول والجلوس له، يبقى دول عددهم كام؟ ثمانية. يبقى واحد التكبيرات غير الأولى، التسميع للإمام المنفرد، التحميد للكل الإمام المنفرد يعني والمأموم، وتسبيح ركوع وسجود، ورب اغفر لي أي بين الجلستين، والتشهد الأول والجلوس له. هتقول لي كده دول سبعة، نقول لك لا، يعني عندنا قال لك تسبيح ركوع وسجود، ما انت تفصل الاثنين، يبقى في تسبيح الركوع واحد وفي تسبيح السجود ايه؟ واحد، يبقى ثمانية. ماشي كده؟ يبقى عدد الواجبات ايه؟ ثمانية. كتبنا ولا في حد لسه ما كتبش؟ عشان تيجي تقسم في الشرح، يبقى احنا خلصنا الاركان، ندخل على الواجبات. قول له واجبات الصلاة ثمانية. رقم واحد التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، أدي واحد. التسميع للإمام والمنفرد أي قول سمع الله لمن حمده، طبعا المأموم ما عليهوش تسميع، ماشي كده، ده للإمام والمنفرد. طيب ثلاثة التحميد للكل، يعني للإمام والمأموم والمنفرد أي ربنا لك الحمد عند رفع الركوع. رقم أربعة تسبيح الركوع اللي هو سبحان ربي العظيم. رقم خمسة تسبيح السجود سبحان ربي الأعلى. رقم ستة قول رب اغفر لي في الجلوس بين السجدتين. رقم سبعة التشهد الأول. رقم ثمانية الجلوس له أي الجلوس للتشهد الأول. يبقى كام واجب؟ ثمانية واجبات. قال الشارح ذكر الشيخ رحمه الله هذه الواجبات وحكم ترك الأركان والواجبات عمدا وسهوا في رسالة شروط الصلاة وأركانها وأركانها وواجباتها، وتكلمت عليها في شرح تلك الرسالة، فقلت هذه الواجبات كلها قولية إلا واحدا منها وهو فعلية. يبقى أنا عندي 8 واجبات، 7 فعلية أو عفوا قولية وواحد إيه فعلي، وهو الجلوس للتشهد الأول. يبقى الفعل هو الجلوس بس للتشهد، ان بقيه الواجبات كلها ايه؟ قوليه. يبقى احنا بنقسم الواجبات دول ثمانيه ونكتبها، ونيجي نقسمها بقى القولي وفعل، نقول والواجبات تنقسم قسمين قوليه وفعليه. القوليه عددها 7 ونذكرها، والفعليه واحد فقط اللي هو الجلوس للتشهد الاول. وقد ذكر ابن قدامه في المغني أن وجوب هذه 7 القولية هو المشهور عن أحمد رحمه الله تعالى، وأن القول بعدم وجوبها قول أكثر الفقهاء، يعني كثير من الفقهاء قالوا إنها غير واجبة. قال والمشهور عن أحمد أن تكبير الخفض والرفع وتسبيح الركوع والسجود وقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد وقول رب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول واجب، ده عند الإمام أحمد، وهو قول إسحاق وداود، وعن أحمد أنه غير واجب وهو قول أكثر الفقهاء. يعني المسألة إيه؟ اختلف الفقهاء في إيه؟ في الواجبات. طبعا أحمد أحيانا رحمه الله كان له في المسألة قولان. قال وهو قول أكثر الفقهاء. ومما استدل به ابن قدامة في المغني على الوجوب قوله وقد روى أبو داود عن علي بن يحيى ابن خلاد عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، إلى قوله ثم يكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. طبعا دي إحدى روايات حديث المسيء في صلاته. وهذا نص في وجوب التكبير، ولأن مواضع هذه الأذكار أركان الصلاة، فكان فيها ذكر واجب كالقيام، فكان فيها ذكر واجب كالقيام. والحديث في سنن أبي داود بإسناد صحيح. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى التسميع للإمام والمنفرد دون المأموم، وهو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفيه قوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، خرجه البخاري رحمه الله تعالى عن أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما. فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديثين فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده، مستدلا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الحويرث وصلوا كما رأيتموني أصلي، خرج البخاري. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده، إذا نقول مثله. ده الذين قالوا بأنه المأموم عليه أن يقول إيه سمع الله لمن حمده، خلاص. ولكن رد عليهم أن الحديث ده خصص بقول النبي فقولوا ربنا ولك الحمد. قال وهو نظير قوله وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه. فقد خصص من الحديث حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقال عندهما لا حول ولا قوة إلا بالله، كما في صحيح مسلم عن عمر رضي الله تعالى عنه. قال وأركان الصلاة وواجباتها ومستحباتها كلها من أجزائها، وهي داخلة تحت التعريف الشرعي للصلاة، وهو أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وبين الأركان والواجبات والمستحبات فرق، فإن الأركان يتعين الإتيان بها ولا تسقط إذا تركها سهوا أو عمدا، وأما الواجبات فتعمد تركها يبطل الصلاة، لتعمد يترك الواجب تبطل صلاته، لتعمد وتركها سهوا يجبر بسجود السهو. عشان تقول بس يقول لك إيه، طب إيه الفرق بين الأركان والواجبات والسنن؟ تقول له الأركان إذا تركت سهوا أو عمدا لابد من الإتيان به، بخلاف الواجب، الواجب إن ترك سهوا يجبر بسجود السهو، أما أن ترك عمدا تبطل إيه به الصلاة. يبقى الركن والواجب يشتركان في الترك العمد تبطل به الصلاة، ويختلفان في الترك السهو. الركن إن ترك سهوا لابد أن تأتي به، لا تجبر الصلاة إلا به. وذلك مثلا من صلى ونسي ركعة فيها أركان إيه، نقول يسجد للسهو؟ لا، لازم يجيب الركعة وبعد كده يسجد لإيه؟ للسهو، لأن أركان. أما إن ترك واجب خلاص ما يجيبهوش، ولكن يسجد للسهو، كمن ترك التشهد الأول مثلا وقام، خلاص كمل صلاتك واسجد للسهو، ما عليكش إنك تجيبه تاني، بخلاف الركن. السنن بقى طبعا يعني إذا تركت ما فيش ليها سجود سهو، يكره بس ترك أكثر من سنة، لكن لا تؤثر على صحة الصلاة ولا تجبر بسجود إيه سهو. قال وتركها سهوا أي الواجبات يجبر بسجود السهو. وأما المستحبات مثل دعاء الاستفتاح والاستعاذة، إنه يعتبر الاستعاذة إيه وجوب ند مش وجوب ركن واجب يعني، والاستعاذة فإن من أتى بها أصيب ومن تركها لا يعاقب. طبعا يخش برضه في المستحبات الكلام ده كله، وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، هيئة النبي في الصلاة بقى الحاجات اللي السنن. قال ومن تركها لا يعاقب إلا إذا كان تركه إياها رغبة عن السنة، إعراضا عن السنة يعني، لا يعاقب، لقوله صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني فليس مني. قال فإن لفظة السنة في هذا الحديث أوسع من أوسع إطلاقات لفظ السنة، فإن المراد به طريقته وما كان عليه صلى الله عليه وسلم، ويشمل ذلك كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله أي قول المصنف: وما عدا ذلك فسنن أقوال وأفعال. فسنن الأقوال 17، سنن الأقوال 17، وبدأ يعددها. يبقى في سنن أفعال وفي سنن أقوال. الأفعال 17 فعل، عفوا الأقوال 17 فعل. فسنن الأقوال 17: الاستفتاح والتعوذ والبسملة والتأمين وقراءة السورة في الأوليين أي بعد الفاتحة، وفي صلاة الفجر والجمعة والعيد قراءة السورة يعني، والتطوع كله، والجهر ده كله من السنن القولية، والجهر والإخفاء إنك ما ترفعش الصوت، وقول ملء السماوات والأرض إلى آخره أي بعد ما تقول سبحان ربنا لك الحمد تبدأ تزود إيه الدعاء. وما زاد على المرة في تسبيح، إن التسبيح تقول قلت أنت ثلاثة، المرة واجب، إنما اللي زيد عليها الثانية والثالثة بقى سنة. وما زاد على المرة في تسبيح ركوع وسجود، دول اتنين برضه خلي بالك. وقول ربي اغفر لي اللي هي الزيادة يعني مش الأولى، الأولى واجبة. وقول ربي اغفر لي والتعوذ من الأربع في التشهد الأخير، طبعا ده برضو اختلف في علماء بعضهم يرى ايه في الوجوب. والصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ده برضو اختلف فيه، بعضهم يرى فيه الوجوب في الأخير، ولعله يقصد في التشهد الأول يعني. والبركة عليه وعليهم جميعا الصلاة والتسليم. هذا كلام المصنف. يقول الشارح: تقدم الاستدلال على هذه المستحبات في مواضعها في صفة الصلاة، والمراد بالجهر الجهر فيما يجهر فيه كالفجر والركعتين الأولين في الصلاة الجهرية، والمراد بالإخفاء الإصرار فيما يصر فيه كالركعة الثالثة في المغرب والركعتين الأخيرتين في العشاء وفي ركعات الصلوات السرية. قال: وهذه المستحبات التي ذكرها الشيخ المعدود فيها أقل من العدد، وقد ذكرها الشيخ موسى الحجاوي في كتاب الإقناع بتطابق العدد مع المعدود، وفيه بالإضافة إلى ما ذكره الشيخ الدعاء في آخر التشهد الأخير، وما زاد على المجزئ من التشهد الأول، والقنوط في الوتر عشان يكمل 17. هو الشيخ 17 لكن ذكر حوالي 14، فالشيخ كملهم الشارح هو قال لك الدعاء في آخر التشهد الأخير، أنت عندك بعد التشهد الأخير يجوز لك الدعاء من خير الدنيا والآخرة، وما زاد على المجزئ من التشهد الأول اللي هو بقى إيه تكمل التشهد الأول، ممكن تزود أنت بقى الصلاة على النبي تزود أي شيء في الإيه في التشهد الأول، والقنوط في الوتر أي الدعاء. هذا عن ما يتعلق بالأركان والواجبات والمستحبات. طيب قوله: وما سوى ذلك فسنن أفعال، يعني غير ال 17 دول هو سنن الأقوال، اللي يجي بعد كده كله سنن أفعال بقى، مثل كون الأصابع مضمومة مبسوطة سنة فعل، مستقبلا بها القبلة عند الإحرام والركوع والرفع منه وحطهما عقب ذلك، وقبض اليمين على كوع الشمال وجعلهما تحت سرتهم، نقولنا حديث السرة ضعيف ماشي، والنظر إلى موضع سجوده وتفريقه بين قدميه في قيامه، ما تلسأش قدميك في بعض في القيام، ومراوحته بينهما، وترتيل القراءة، والتخفيف للإمام، وكون الأولى أطول الأولى أطول من الثانية، وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في الركوع، ومد ظهره مستويا، وجعل رأسه حياله، ووضع ركبتيه قبل يديه في سجوده، ورفع يديه قبلهما في القيام، وتمكين جبهته وأنفه من الأرض، ومجافاة عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، وإقامة قدميه، وجعل بطون أصابعهما إلى الأرض مفرقة، ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة الأصابع إذا سجد، وتوجيه أصابع يديه مضمومة إلى القبلة، ومباشرة المصلي بيديه وجبهته والمصلي، وقيامه إلى الركعة على صدور قدميه معتمدا بيديه على فخذيه، والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول والتورك في الثاني، ووضع يديه على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع مستقبلا بهما القبلة بين السجدتين وفي التشهد، وقبض الخنصر والبنصر من اليمنى وتحليق إبهامهما مع الوسطى والإشارة بسبابتها، والالتفات يمينا وشمالا في تسليمه، وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات. هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال الشارح: تقدم ذكر المستحبات الفعلية والاستدلال عليها في الجملة في مواضعها في صفة الصلاة، ولم أقف على دليل صريح في تفضيل الشمال على اليمين في الالتفات في السلام. وقد تقدم عند ذكر السلام حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الالتفات يمينا حتى يرى بياض خده وشمالا كذلك. وتقدم حديث سعد بن أبي وقاص بلفظ: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده، وليس صريحا باختصاص الشمال برؤية بياض الخد، فهو محتمل بأن يكون راجعا إلى اليمين والشمال. وحديث عبد الله بن مسعود فيه التصريح بتساويهما في ذلك. وحديث المروحة بين القدمين في القيام رواه النسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وفي سنده انقطاع، لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبي عبد الله بن مسعود. والمروحة بين القدمين لاعتماد على إحداهما ثم الاعتماد على الأخرى لتستريح الأولى، يعني شوية كده وشوية كده وهكذا. والقيام يكون بالاعتماد عليهما جميعا. وبهذا القدر نكتفي إخوة الإيمان والإسلام، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.